بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وموضوع درس اليوم هو الآيات الكريمات، بدءا من الآية ذات الرقم 25 وما بعدها من سورة الكهف. نستهل الدرس بتلاوة كريمة من بعض الإخوة، يبدأها الأخ بالفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
شاهد عزيز،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
حسن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
أعد
واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك
أعد واتلوا ما أوحي إليك لا تمد اللام
واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا
ولا
تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة في القمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس وهكذا قال مطرف كما قال قتادة، وهكذا قال مطرف ابن عبد الله. وفي قالت حافظ ابن كثير وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، يعني زعم قتادة أن هذا من قول أهل الكتاب. ويقول حافظ ابن كثير في زعمه هذا نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، يعني روى قتادة أن ابن مسعود يقول وقالوا ولبثوا لكنها منقطعة يعني ضعيفة. قال ثم مع انقطاعها هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها، والله أعلم. وقوله أبصر به وأسمع أي إنه لبصير بهم سميع لهم سبحانه. قال ابن جرير وفي وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، فإنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الحكم الكوني والحكم الشرعي، هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه، ليس بعده استئناف، محكمة استئناف أو محكمة تمييز أو لا معقب لحكمه سبحانه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. أعد الشيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين.
آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 309 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا، أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وهذا الذي قلنا عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين وازدادوا 9. هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله: قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله: وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس، وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله. وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9، يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. وظاهر الآية إنما هو من إخبار الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم. وقوله أبصر به وأسمع أي إنه لبصير بهم سميع لهم. قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وما أسمعه. وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. فقال ابن زيد أبصر به وأسمع يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.
أنا حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين. فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. وقوله قل الله أعلم بما لبثوا أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه الله عليه من خلقه، وهذا الذي قلناه عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هذا قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقوله قل الله أعلم بما لبثوا. قال وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا،
قال قتادة وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا
يعني أنه قال الناس وهكذا قال، كما قال قتادة ومطرف
كما قال قتادة مطرف بن عبد الله نعم.
قال ابن كثير وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير 9 يعنون بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال وازدادوا 9. والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. ورواية قتادة قراءة
يعني يقول ان اهل الكتاب ما يحسبون بالقمرية، يحسبون بالشمسية، والموجود عندهم يعني في كتبهم 300 سنة بالشمسية، ولو كان الله قد حكى قولهم لما قالوا ازدادوا 9، لان هذا ليس من قولهم، يعني الحساب بالهلالية انما هو يعني في شريعة محمد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هنا
ورواية قتادة قراءة ابن مسعود،
ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، هو روى قراءة ابن مسعود لكنها منقطعة في سندها. ثم هي شاذة،
ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بها والله أعلم.
نعم.
وقوله أبصر به وأسمع، أي أنه لبصير بهم سميع لهم. قال ابن جرير وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة،
ثم روى يعني ابن جرير،
ثم روى عن قتادة في قوله أبصر به وأسمع، فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا. وقوله ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر، الذي لا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس
سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا مبدل لكلماته، أي لا غير مغير لها، أي غير مغير لها، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يغيرها، لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول. وقوله ولن تجد من دونه ملتحدا، عن مجاهد ملتحدا قال ملجأ، وعن قتادة وليا ولا مولى. قال ابن جرير يقول وإن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي فإنه لا ملجأ لك من الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة، وقد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل وسلم عليه. وقوله اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش، حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده، ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص، فلا أن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. وعن هذا الحديث من أحاديث القصاص، وأحاديث القصاص فيها ما فيها. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشم، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوس ابن قيس وكان قاص العامة بالكوفة أيضا، وهذا من أحاديث القصاص. يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاصا. ومن عجيب يعني أمر القصاص أنهم أصحاب خيال ومقدرة على الإنشاء، على الكلام الإنشائي. يقال أن قاصا في مسجد الخيف يقول: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين موجودين في المسجد، فالتفت أحدهما إلى الآخر وقال: أنت حدثته بهذا؟ قال: لا. وهل حدثته بهذا؟ قال: لا. فلما فرغنا ناداه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ناداياه، فقال له: من حدثك بهذا؟ قال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: أنا هذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بشيء. قال: لقد كنت أسمع أن هناك أحمقين يقال لهما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ولم أرهما إلا الساعة. فحديث القصاص عجيبة جدا، يعني يريدون أن يلفتوا أنظار الناس إليهم مهرجين. نعم، والغالب عليهم أنهم مهرجين. وأحد الفضلاء له مؤلف اسمه أحاديث القصاص، فيه من الأمور العجيبة. نعم، الله المستعان. قال: وقال أبو داود الطيالسي: ليس معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقة قاص، والقاص هو الذي يقص ويقول: أمرت أن أجلس في هذا المجلس. لكن الأمر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يطرد الضعفاء. عبس وتولى أن جاءك الأعمى، يعني أمر بأن لا يطرد الضعفاء، يعني أو يستشرف لل يعني للأقوياء
فإن الله سبحانه وتعالى رب الجميع، وقد عاتبه الله عز وجل لما أعرض عن الأعمى، وكما في صحيح مسلم وما قرره الحافظ بن كثير الأمر هو كذاك. أما هذه الأحاديث التي فيها شيء من نعم فهي من أحاديث القصاص. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمد حدثنا يزيد بن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 12,000، فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس فبلغت 96,000، وهاهنا من يقول 4 من ولد إسماعيل، والله ما قال إلا 8، دية كل واحد منهم 12,000. طبعا اللي خرجوه نعم قالوا ويزيد بن أبان أحد رجال السند، هو الرقاشي أبو عمرو البصري القاص ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر البزار أيضا هذا فيه عمرو بن ثابت وهو متروك. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد ابن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم وهو الكوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة الكهف، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. هكذا رواه أبو أحمد عن عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر مرسلا. والمرسل المرسل من قسم الضعيف مع إرساله فيه هذا المتروك أبو المقدام نعم وهو متروك كما يقول إخوة. قال الهيثمي نقل عن الهيثمي في المجمع. قال وحدثنا يحيى بن المعلى عن منصور حدثنا محمد بن الصلت حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون المرائي حدثنا ميمون ابن سياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفرد به أحمد رحمه الله. الإخوة الذين خرجوه يقولون خرجه أحمد وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ميمون المرئي وثقه جماعة وفيه ضاع وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. قالوا وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أي نعم على كل حال يعني الحديث قد يكون حسنا نعم. وقال الطبراني حدثنا إسماعيل بن الحسن حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبي حازم عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض أبياته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فخرج يلتمسهم فوجد قوما يذكرون الله تعالى، منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد، فلما رآهم جلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم. عبد الرحمن، قال الحافظ ابن كثير: عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة، وأما أبوه فمن سادات الصحابة. عبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل بن حنيف، سهل بن حنيف أبوه، فمن سادات الصحابة رضي الله عنهم. وقوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم، يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك دواء يباع في الصيدليات لمعالجة الشيب، تستعمله لمدة شهور فيعيد للشعر لونه الأصلي، إن كان أسود فأسود، وإن كان أشقر فيعيده أشقر كما كان، فما حكم استعماله؟ أخشى أن هذا السؤال صار منا دعاية، يعني لمن أراد أن يعود شبابا. على كل حال ما أدري هل هذا صحيح أو ما هو صحيح. أي نعم، ربما سمعت بعض المشايخ في نور على الدرب، ويقول إذا كان الشخص يستعمل يعني دواء يأكله يعني ويعيد، واستغربت هذا الكلام، ما أظن يعني. على كل حال إذا كان هذا واقعا، فصبغ الشعر أو تغيير الشعر بلون آخر، بلون الحنة والكتم، هذا هو الذي يعني يجاز. أما أن يغير بالسواد فإن كان على وجه التغرير فلا يجوز، على وجه الغش والتغرير، كان يريد أن يخطب الرجل امرأة فيغررها بأنه صاحب شعر أسود وأنه شاب وليس كذلك، هذا من باب يعني التدليس، لا ينبغي. والحديث أبي قحافة: غيره، نعم، وكان رأسه كالتغامة، قال: غيره واجتنبوا السواد، تكلم فيه من تكلم. على كل حال أجاز بعض يعني أجازوا تغيير الشيب ولو بالسواد. وسمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول إنه يخلط الحنة بالكتم وهو الحنة الأعجم الأسود ويغلب الحنة، فهذا جائز، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. ما يحصل هذا مرض، وهذا مرض إذا كان الشيء في غير أوانه، يوم يجعل الولدان شيبا، هذا يمكن يكون تروع أو حصل له حادثة أو كذا، فحصل ما يسمى بالإيش، لا نعم على كل حال قلت لك يعني أنه ليس فيه أمر قاطع. ما حد عورة النساء فيما بينهن؟ حد عورة النساء فيما بينهن يعني ما جرت عادتهن بإظهارها، أما أن تلبس أشياء تصف بدنها أو تشف عن بدنها وعند نساء ينقلن صفتها فلا ينبغي هذا، ينبغي أن يشاع الاحتشام وتشاع الفضيلة بين النساء. يسمونها ثعلبة، ثعلبة بعض الناس صح يعني يكون وهو شاب قد يظهر عليه الشيء فيسمونها ثعلبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأربع تكبيرات التي ذكرت في الصلاة؟ يعني في صلاة الجنازة أربع تكبيرات كما تسمعها، صلينا على الجنازة الله أكبر، الأولى بعدها قراءة الفاتحة، الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثالثة بعدها الدعاء للمسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ثم الدعاء للأموات أو الميت أو الطفل. الطفل يدعى لوالديه، اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وجعله في كفالة إبراهيم ونحو ذلك، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم ونحو هذا، ثم يكبر ويسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا أعمل في صناعة المفروشات ومفروشات أسرة الأطفال، فيه صور أفلام كرتونية، فما حكم تصنيع هذه المفروشات ولو استخدمت صور إيش غير موجود لها أصل في الخلقة كقطار له عينان، فما حكم ذلك؟ هذا كل حال تعلمهم يعني التمثيل والكذب، الله المستعان، هم في غنى عن هذا. ربما إذا شاف قطار له عيون ونام يحلم بهذا ويفزع، لكن عند النوم عوذه بكلمات الله التامات واقرأ عليه آية الكرسي، هذا الذي ينبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشفع والوتر بعد الفرض، كم نصلي شفع وكم نصلي وتر؟ الوتر واحدة، لكن تصلي شفع يعني الوتر واحدة، أحيانا أقله واحدة، ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا ويكون تسعا. فالصلاة التي تنتهي بفرض تكون وترا، وهناك صلوات تكون تهجدا، صلاة الليل مثنى مثنى مثل التراويح ونحوها، مع صلاة التهجد يكون للشخص وتر خاص، إما أن تكون ثلاثة عشرة أو تكون إحدى عشرة أو تكون تسعا أو تكون سبعا، تنتهي بواحدة وأقل ذلك ثلاث وأقل ذلك واحدة. قال منهم من يعتبر ركعتي شفع وركعة وتر، جاء واسع نعم، ركعتي شفع وركعة وتر يعتبرها وترا كله، ومنهم إيش اثنين شفع وثلاثة وتر، أيهما صح؟ كل ذلك صحيح. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فالأمر واسع ولله الحمد. يعني من يحد صلاة التراويح بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة فهو لا يعني هو لم يخطر ببالي هذا الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، أطلقه عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فتصلي ما شاء الله لك أن تصلي إذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. الله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم يأمن الشخص على ماله فهل يحل له أن يضع أو يودع المال في حساب التوفير في البنوك، علما بأنني اشترطت على البنك إلغاء الفائدة المترتبة على المال وأن يكون الحساب قيد الطلب؟ لا بأس، ما في بأس، يعني أنت ما أنت يعني ما جعلته ربويا، ما جعلته بفائدة، إنما هم أمنا ويضمنون ما ائتمنتهم عليه، لأنهم سيتصرفون به، سيتصرفون به كأمانة عندهم، ويكون حساب جاري تحت الطلب لا بأس، ولا تأخذ زيادة. إنما لو بليت بأن عليه زيادة فتأخذ هذه الزيادة، لا تتركها للبنك يتقوى بها، تأخذها وتتخلص منها في مصلحة عامة للمسلمين بنية التخلص لا بنية القربة لله تعالى، لأن الربا خبيث ولا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.